سأل أبو عبيد الله من الجزائر يسأل عن حكم الصلاة في المقابر، صلاة الجنازة في المقبرة، والجواب إن كان الميت قد دفن وجاء ناس لم يصلوا عليه فلهم أن يصلوا عليه في المقبرة ويجعلون القبر بينهم وبين القبلة، وإن كان الميت لم يدفن بعد فيأخذون النعش ويخرجونه إلى خارج المقبرة ويصلون عليه خارج المقبرة. وراجع أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله تعالى فقد ذكر هذا التفصيل، وبالله التوفيق. يقول الأخ عبد اللطيف من المغرب فائدة نفيسة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وقل من يتفطن لها، حيث قال رحمه الله: مما ينبغي لمن دعا ربه في حصول مطلوب أو دفع مرهوب ألا يقتصر في قصده ونيته في حصول مطلوبه الذي دعا لأجله، بل يقصد بدعائه التقرب إلى الله بالدعاء وعبادته التي هي أعلى الغايات، فيكون على يقين من نفع دعائه، وأن الدعاء هو العبادة وخلاصتها، فإنه يجذب القلب إلى الله وتلجئه حاجته للخضوع والتضرع لله الذي هو المقصود الأعظم في العبادة. ومن كان هذا قصده في دعائه التقرب إلى الله بالدعاء وحصول مطلوبه فهو أكمل بكثير ممن لا يقصد إلا حصول مطلوبه فقط كحال أكثر الناس، فإن هذا نقص وحرمان لهذا الفضل العظيم. ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون، وهذا من ثمرات العلم النافع، فإن الجهل منع الخلق الكثير من مقاصد جليلة ووسائل جميلة، لو عرفوها لقصدوها، ولو شعروا بها لتوسلوا إليها، والله الموفق. المرجع مجموع الفوائد واقتناص الأوابد، صفحة 74. نقول أحسنت يا أخانا عبد اللطيف، جزاك الله خيرا. ولو تجد أيضا فوائد تتعلق بالصلاة من أي كتاب من كتب أهل العلم من أهل السنة والجماعة. السائل صالح بن سليمان الهتاري يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل من جدة عن رجل دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب، وهو ما صلى الفجر بسبب نوم عميق، فهل يصلي الفجر قبل صلاة الجمعة أم بعدها؟ يصلي الفجر حين دخل بدلا من ركعتين تحية المسجد، يجعلها صلاة الفجر، الفاتحة وسورة من قصار السور، والثانية كذلك. من رآه يظن أنه صلى التحية وهو صلى صلاة الفجر، ويستغفر الله على التأخير، يعني إلى هذا الحد إلى وقت الجمعة ما قام في أي وقت من النهار، استغفر الله عز وجل، ينام مبكر، يستيقظ مبكر، يصلي الفجر مع الجماعة، يؤدي كل فرض في وقته. ثم بعد أن يصلي يستمع للخطبة ويصلي مع الناس الجمعة، وبالله التوفيق. سائل من المغرب يقول: إذا علم الرجل علما يقينيا لا شك فيه أن زوجته تعرض نفسها للزواج في مواقع مخصصة عبر شبكة الإنترنت، وهي غاضبة في بيت والديها ولم تطلق بعد من زوجها، فهل يعد هذا العمل خيانة زوجية؟ وهل يحق للزوج أن يطلقها في هذه الحالة؟ وما حكم الزواج عبر الإنترنت؟ يقول: أرجو الإجابة الآن، الأمر مستعجل. هذه لا شك أنها خيانة، وهذا جهل وعمى، وأنا أنصح الزوج أن يناصح زوجته، لا يستعجل لها بالطلاق، لأن بعض النساء يحكمها الهوى، وإذا طلقها فذاك الذي تريده، تعبث وتلعب وتروح وتأتي محل ما تحب، فهو يصبر، لا شك أنه ابتلي فيصبر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. يصبر ويعالج الموضوع معالجة حكيمة، يحاول يذهب إلى بيت أهلها ويقضي على الخلاف، ينهيه ويرد الزوجة إلى بيتها، ولا يجعل في البيت إنترنت، قد يتحكم عليها في بيته أحسن من بيت أهلها، بطريقة يعني بطريقة يحاول موضوع الشبكة يلغيها، ويكثف ما يتعلق بالتذكير بالله وباليوم الآخر من الأشرطة والأقراص والكتب، وأيضا هو يحفظها آيات فيها الموت وفيها القيامة، آيات وأحاديث يحفظها ويحفظها، ويحاول ويبذل جهده في إصلاحها. وهذا لتعلموا أن شبكة الإنترنت ما تصلح لكل الناس، ما تصلح لكل الناس، فبعض الناس خرب بسببها، وبعض النساء أيضا خربنا بسبب هذه الشبكة، وبعضهم خرب بسبب الجوال. الجوال يحتاج له، يحتاج إلى إنسان يتقي الله. وحتى الهاتف الثابت، حتى الهاتف الثابت، فإذا عرفت أن البيت فيه لعابون، من دعاهم أجابوه، تنتبه للهاتف وتنتبه للجوال، وتزيل هذا الخط، خط الشبكة من البيت، ولا تظهر لهم المضايقة، لا تظهر المضايقة وأنك لها بالمرصاد، فقد تذهب، ولكن أظهر لها أنك معها وفي صفها وأنك تحب أن تريحها، وهو فعلا تريحها من عذاب جهنم. لكن أنت تقول لها الراحة في الدنيا إن شاء الله والآخرة، وأنك تحب أن تريحها وأن تريح عليها. فموضوع الشبه يقول لها ما نحتاج لها، عندنا كتب، جيب كتب وأشطة إسلامية طيبة نافعة، قرآن وحديث ومحاضرات. يعني الآن بعض البيوت تخرب بسبب الجوال، أنت تعرف يأتي أحيانا الاتصال كذا كذا من الليل، في الليل أو في النهار، يقول يحب يتعرف، انظر على بلاء. فأحيانا يطب في امرأة صالحة، الله موفقها، ما تبالي ولا تتابع وتقفل. وأحيانا يطب في امرأة ما هي صالحة، وربما كرر وكرر على الرقم هذا في الليل وفي النهار يحب يتعرف. نسأل الله العافية والسلامة. فجزاك الله خير، انتبه للجوال، جوال العائلة، انتبه، حاول تكون مطلع عليه. وإذا كانت المرأة صالحة الحمد لله زادها الله صلاحا، وأما إذا كانت المرأة لعابة وعندها تطلع للرجال اصحاب الجوال هذا، وإلا انظر شريحة ثانية، خذ الشريحة ويجيب لها شريحة أخرى، وتابع الأرقام وتابع الشريحة، لا تهمل، وأنت مأجور إن شاء الله. والغرض هو الغرض ليس التجسس على أهلك، إنما الغرض هو أن تعينهم على الخير وأن تصرف عنهم الشر والفتن. الشر يغزوهم إلى داخل البيوت. انظر، تتصل بالشبكة تريد زوج وزوجها ما قد طلقها، ففي بلاوي كثيرة جاءت عبر الإنترنت، وبلاوي جاءت عبر الجوالات، وبعضها عبر الهاتف الثابت، فكونوا على حذر. وأيضا شر يأتي عن طريق النساء، امرأة تعلم أخرى، تعلمها البلاء وتعلمها الشر، وتعطيها مما عندها من الجوال، وتعطيها أرقام، وتقول لها بأنه في عندها كذا كذا رجل يتصل بها ويدردش معها. يعني حتى النساء، اللقاءات النسائية ما هي صافية إلا ما شاء الله، إلا من رحم الله. فتنظر من يلتقي بأهلك. جزاك الله خيرا، كن على حذر. أحيانا يكون رجل من المحارم وهو خربا، يجيب لها أرقام، فالله المستعان. نسأل الله السلامة والعافية. والرسول يحملكم المسؤولية عليه الصلاة والسلام بقوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول، محمل مسؤولية البيت والزوجة. والله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأقول للأخ هذا السائل، ابتلاك الله فاصبر، جزاك الله خير، ولا تعطي الزوجة مرادها، تعاجلها بالطلاق، فقد يكون هذا الذي تريده، أن تكون طليقة وداشرة في الشوارع. ولكن أحزم الأمور وعليك بالدعاء، ادعو الله. أقول لأخينا هذا المغربي، ادعو الله أن ينصرك عليها، قل اللهم انصرني على زوجتي نصرا مؤزرا، وأنت ساجد في آخر الليل. أي واحد هذا الدعاء بالنص، ما دام أنك تريد الخير لهم، الدعاء هذا في محله. أنت ما عرفت الدعاء بالنص بالظلم وبالفجور، إنما النص اللي في الخير. أقبل على الله واستمد النصر من الله سبحانه وتعالى عليها، أن ينصرك عليها وأن يذلها لك. أذل على المؤمنين وأن يذلها لك، يجعلها ذليلة لك، ويجعل لك الغلبة والنصر عليها. وبالله التوفيق، وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سأل أبو عبيد الله من الجزائر يسأل عن حكم الصلاة في المقابر، صلاة الجنازة في المقبرة. والجواب: إن كان الميت قد دفن وجاء ناس لم يصلوا عليه فلهم أن يصلوا عليه في المقبرة ويجعلون القبر بينهم وبين القبلة. وإن كان الميت لم يدفن بعد فيأخذون النعش ويخرجونه إلى خارج المقبرة ويصلون عليه خارج المقبرة. وراجع أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فقد ذكر هذا التفصيل. وبالله التوفيق. يقول الأخ عبد اللطيف من المغرب: فائدة نفيسة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقل من يتفطن لها، حيث قال رحمه الله: مما ينبغي لمن دعا ربه في حصول مطلوب أو دفع مرهوب ألا يقتصر في قصده ونيته في حصول مطلوبه الذي دعا لأجله، بل يقصد بدعائه التقرب إلى الله بالدعاء وعبادته التي هي أعلى الغايات، فيكون على يقين من نفع دعائه، وأن الدعاء هو العبادة وخلاصتها، فإنه يجذب القلب إلى الله وتلجئه حاجته للخضوع والتضرع لله الذي هو المقصود الأعظم في العبادة. ومن كان هذا قصده في دعائه التقرب إلى الله بالدعاء وحصول مطلوبه فهو أكمل بكثير ممن لا يقصد إلا حصول مطلوبه فقط، كحال أكثر الناس. فإن هذا نقص وحرمان لهذا الفضل العظيم. ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون، وهذا من ثمرات العلم النافع، فإن الجهل منع الخلق الكثير من مقاصد جليلة ووسائل جميلة، لو عرفوها لقصدوها، ولو شعروا بها لتوسلوا إليها، والله الموفق. المرجع: مجموع الفوائد واقتناص الأوابد، صفحة 74. نقول: أحسنت يا أخانا عبد اللطيف، جزاك الله خيرا. ولو تجد أيضا فوائد تتعلق بالصلاة من أي كتاب من كتب أهل العلم من أهل السنة والجماعة. السائل صالح بن سليمان الهتاري يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل من جدة عن رجل دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب، وهو ما صلى الفجر بسبب نوم عميق، فهل يصلي الفجر قبل صلاة الجمعة أم بعدها؟ يصلي الفجر حين دخل بدلا من ركعتين تحية المسجد، يجعلها صلاة الفجر، الفاتحة وسورة من قصار السور والثانية كذلك، من رآه يظن أنه صلى التحية وهو صلى صلاة الفجر، ويستغفر الله على التأخير، يعني إلى هذا الحد إلى وقت الجمعة ما قام في أي وقت من النهار، استغفر الله عز وجل، ينام مبكر، يستيقظ مبكر، يصلي الفجر مع الجماعة، يؤدي كل فرض في وقته. ثم بعد أن يصلي يستمع للخطبة ويصلي مع الناس الجمعة، وبالله التوفيق. سائل من المغرب يقول: إذا علم الرجل علما يقينيا لا شك فيه أن زوجته تعرض نفسها للزواج في مواقع مخصصة عبر شبكة الإنترنت، وهي غاضبة في بيت والديها ولم تطلق بعد من زوجها، فهل يعد هذا العمل خيانة زوجية؟ وهل يحق للزوج أن يطلقها في هذه الحالة؟ وما حكم الزواج عبر الإنترنت؟ يقول: أرجو الإجابة الآن، الأمر مستعجل. هذه لا شك أنها خيانة، وهذا جهل وعمى، وأنا أنصح الزوج أن يناصح زوجته، لا يستعجل لها بالطلاق، لأن بعض النساء يحكمها الهوى، وإذا طلقها فذاك الذي تريده، تعبث وتلعب وتروح وتأتي محل ما تحب، فهو يصبر، لا شك أنه ابتلي فيصبر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. يصبر ويعالج الموضوع معالجة حكيمة، يحاول يذهب إلى بيت أهلها ويقضي على الخلاف، ينهيه ويرد الزوجة إلى بيتها، ولا يجعل في البيت إنترنت، قد يتحكم عليها في بيته أحسن من بيت أهلها، بطريقة يعني بطريقة يحاول موضوع الشبكة يلغيها، ويكثف ما يتعلق بالتذكير بالله وباليوم الآخر من الأشرطة والأقراص والكتب، وأيضا هو يحفظها آيات فيها الموت وفيها القيامة، آيات وأحاديث يحفظ ويحفظها، ويحاول ويبذل جهده في إصلاحها. وهذا لتعلموا أن شبكة الإنترنت ما تصلح لكل الناس، ما تصلح لكل الناس، فبعض الناس خرب بسببها، وبعض النساء أيضا خربنا بسبب هذه الشبكة، وبعضهم خرب بسبب الجوال، الجوال يحتاج إلى إنسان يتقي الله، وحتى الهاتف الثابت، حتى الهاتف الثابت، فإذا عرفت أن البيت فيه لعابون من دعاهم أجابوه، تنتبه للهاتف وتنتبه للجوال، وتزيل هذا الخط، خط الشبكة من البيت، ولا تظهر لهم المضايقة، لا تظهر المضايقة وأنك لها بالمرصاد فقد تذهب، ولكن أظهر لها أنك معها وفي صفها وأنك تحب أن تريحها، وهو فعلا تريحها من عذاب جهنم. لكن أنت تقول لها الراحة في الدنيا إن شاء الله والآخرة، وأنك تحب أن تريحها وأن تريح عليها. فموضوع الشبه يقول لها ما نحتاج لها، عندنا كتب، جيب كتب وأشطة إسلامية طيبة نافعة، قرآن وحديث ومحاضرات. يعني الآن بعض البيوت تخرب بسبب الجوال. أنت تعرف يأتي أحيانا الاتصال كذا كذا من الليل، في الليل أو في النهار، يقول يحب يتعرف، انظر على بلاء. فأحيانا يطب في امرأة صالحة، الله موفقها، ما تبالي ولا تتابع وتقفل. وأحيانا يطب في امرأة ما هي صالحة، وربما كرر وكرر على الرقم هذا في الليل وفي النهار يحب يتعرف. نسأل الله العافية والسلامة. فجزاك الله خير، انتبه للجوال، جوال العائلة، انتبه، حاول تكون مطلع عليه. وإذا كانت المرأة صالحة الحمد لله زادها الله صلاحا، وأما إذا كانت المرأة لعابة وعندها تطلع للرجال اصحاب الجوال هذا، وإلا انظر شريحة ثانية، خذ الشريحة ويجيب لها شريحة أخرى، وتابع الأرقام وتابع الشريحة، لا تهمل، وأنت مأجور إن شاء الله. والغرض هو الغرض ليس التجسس على أهلك، إنما الغرض هو أن تعينهم على الخير وأن تصرف عنهم الشر والفتن. الشر يغزوهم إلى داخل البيوت. انظر، تتصل بالشبكة تريد زوج وزوجها ما قد طلقها، ففي بلاوي كثيرة جاءت عبر الإنترنت، بلاوي جاءت عبر الجوالات، وبعضها عبر الهاتف الثابت، فكونوا على حذر. وأيضا شر يأتي عن طريق النساء، امرأة تعلم أخرى، تعلمها البلاء وتعلمها الشر، وتعطيها مما عندها من الجوال، وتعطيها أرقام، وتقول لها بأنه في عندها كذا كذا رجل يتصل بها ويدردش معها. يعني حتى النساء، اللقاءات النسائية ما هي صافية إلا ما شاء الله، إلا من رحم الله. فتنظر من يلتقي بأهلك. جزاك الله خيرا، كن على حذر. أحيانا يكون رجل من المحارم وهو خربان، يجيب لها أرقام، فالله المستعان. نسأل الله السلامة والعافية. والرسول يحملكم المسؤولية عليه الصلاة والسلام بقوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول، محمل مسؤولية البيت والزوجة. والله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأقول للأخ هذا السائل، ابتلاك الله فاصبر، جزاك الله خير، ولا تعطي الزوجة مرادها، تعاجلها بالطلاق، فقد يكون هذا الذي تريده، أن تكون طليقة وداشرة في الشوارع. ولكن أحزم الأمور، وعليك بالدعاء، ادعو الله. أقول لأخينا هذا المغربي، ادعو الله أن ينصرك عليها، قل اللهم انصرني على زوجتي نصرا مؤزرا، وأنت ساجد في آخر الليل. أي واحد هذا الدعاء بالنص، ما دام أنك تريد الخير لهم، الدعاء هذا في محله. أنت ما أعرف الدعاء بالنص بالظلم وبالفجور، إنما النصر اللي في الخير. أقبل على الله واستمد النصر من الله سبحانه وتعالى عليها. أن ينصرك عليها وأن يذلها لك، أذل على المؤمنين وأن يذلها لك، يجعلها ذليلة لك ويجعل لك الغلبة والنصر عليها. وبالله التوفيق، وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.